بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في أداة التعريف، وقد عرفنا أن الخلاف فيها على قولين رئيسيين، أحدهما قول الخليل وهو أن أداة التعريف هي مجموع ال، والآخر قول السيبوي وهي أن أداة التعريف هي اللام وحدها. ثم ذكرنا معاني هذه الأداة مهما كانت اللام وحدها أم أداة التعريف أم ال، لا ثمرة عملية كما بينا في الدرس السابق. وذكرنا الآن، وقد ذكرنا أيضا أن اللام أو أن الألف واللام تنقسم إلى الألف واللام الزائدتان وإلى الألف واللام غير الزائدتين. فالمراد بغير الزائدتين ما أفاد تعريفا، والمراد بغير بالزائدتين ما لم يفد تعريفا، سواء أفاد شيئا آخر أم لم يفد أصلا. المصنف حصر الزيادات في قسمين: زيادة لازمة وزيادة مباحة. فالزيادة اللازمة هي عندما نسمع كلمة ولا نسمع أنها في العربية قد جردت من ألف ولا، من قبيل الذين، وقد تحدثنا شيئا عنها، من قبيل الآن، فإنه لم يسمع وآن مثلا، تقول والآن لكن لم يسمع تجردها من ال، فهذا يدل على أن اقتران ال بها إنما كان منذ بداية زمن وضعها، لا أنها وضعت بكيفية ثم بعد ذلك عرضت هذه اللام عليها. فالزيادة زيادة فيها وليست زيادة عليها. الزيادة فيها يعني مقارنة لوضعها، الزيادة عليها يعني المتأخر عن وضعها، هذا هو الفرق بينهما. الآن المصنف يقسم إذن إلى زيادة لازمة وزيادة غير لازمة. الزيادة اللازمة أين؟ قلنا إذا كان هذه الكلمة لم تستعمل عند العربي أبدا إلا وهي مقترنة بألف ولا، فهذه نقول فيها بأنها زيادة لازمة ولها مواد. الزيادة غير اللازمة يذكر المصنف أنها هي زيادة ألف ولام للضرورة. يعني أين تكون مختصة؟ تكون مختصة بمورد الشعر، إذ لا ضرورة في غير الشعر، في غير أبيات الشعر. إذن الزيادة غير اللازمة منحصرة في قسم واحد، وهي زيادة أل لاضطرار بسبب الضرورة الشعرية. الآن تكلمنا يوم أمس عن الآن وعن اللاتي، قلنا اللاتي اسم للصنع منذ أول وضعه وضع هكذا اللاتي مقترنا بأل، فهذه أل زائدة فيه، فإذا هي زيادة لاتي. أيضا تحدثنا عن الآن وقلنا الآن يوجد فيها خلاف، فبعضهم ذهب إلى أن أل هذه ليست زائدة وإنما هي تفيد التعريف، وعلى هذا المبنى فلا بد من أن يلتزم صاحب هذا القول بإعراب كلمة الآن، لأن الذي دل على الحضور هو أل وليست آن. وأل هذه هي أداة، هي حرف مستقل بنفسها، فإذا لا موجب لبنائه، فيكون معربا منصوبا على الظرفية دائما. الآن هذا كله خلاصة لما تقدم يوم أمس. أما من يقول بأن أل هذه زائدة ليست للتعريف وإنما من منذ بداية وضع هذه الكلمة وولادتها ولدت وأل معها، ولدت ويوجد أل معها، فإذا أل هذه ليست للدلالة على التعريف، فإذا من أين نستفيد التعريف الحضوري؟ لابد أن نقول بأن كلمة الآن كلها تضمنت معنى الحضور، فيكون الاسم تضمن معنى الحرف، فيكون فيه الشبه المعنوي فيستحق البناء، فتكون على هذا القول مبنية. هذا تقدم في الآن. وصل الكلام إلى الذين. الذين ادعي فيها أيضا الذين وأمثالها، يعني كل حرف موصول في أوله أل، هذا المراد بالذين. يعني نخرج من، نخرج ما، نخرج مثلا أولى، أولى أيضا تخرج باعتبار لا يوجد فيها أل. كل اسم موصول حتى يعني بلا فرق، الآن لا نفرق بين المختص والمشترك، الآن ننظر إلى اسم الموصول المبدوء بأل واسم الموصول غير المبدوء بأل. اسم الموصول المبدوء بأل مثل الذي والتي والذين واللذان وإلى آخره، هذه الأسماء الموصولة ادعي فيها أنها منذ بداية وضعها وضعت وأل معها، وضعت وأل مع. لماذا ادعيت هذه الدعوة؟ قالوا هكذا، لا موجب لأن نقول بأنه أصلها بي ثم بعد ذلك أدخلنا عليها أل. لماذا؟ نسأل، ألا يقول شخص إنه أصل الكلمة ذي وكانت نكرة فأردنا أن ندخل الموصولات في باب المعارف فأدخلنا عليها أل التعريف؟ شوف الآن نبرر لماذا قال بعضهم بأن أل هذه زائدة لا تفيد التعريف. يأتي الآن إشكال لابد أن نجيب عنه لقائل أن يقول إن أل هذه هي التي دلت على التعريف، هي التي دلت على التعريف، أصل الكلمة ذي. وهذا هو قول الكوفيين. شوف الكوفيون عندهم مبنى أن كل ما يصلح، كل ما يصلح لاسم لاسم الإشارة فهو موصول، كل اسم إشارة عندهم فهو اسم موصول، أصل الأسماء الموصولة أسماء إشارة عندهم، فهذه كان أصلها ذي، ومن دون إشارة حسية فكانت نكرة فاحتجنا إلى تعريفها فأضفنا إليها أل التعريف، وهذا مبنى موجود. لذلك يقول ابن عقيل، يقول من يرى بأن أل هذه التي دخلت على الموصول هي أل المعرفة فهو يرى أن اسم الموصول في حد نفسه ليس معرفة وإنما اكتسب التعريف من زيادة أل عليه. وأما الذي يقول كما نحن ذهبنا إليه، يعني ابن عقيل والمصنف ذهب إليه، من أن الموصول يتعرف بصلته، يتعرف بصلته لا بأل، فحينئذ هو بحد ذاته معرفة، فكيف تدعي أنك تدخل عليه أل وتقول إن أل هذه مؤثرة للتعريف؟ يلزم اجتماع علتين على معلولين واحد. الآن نفترض هكذا، هذه الورقة الآن جئت أنت وأحرقتها، هل أستطيع أنا أن آتي بنار ثانية وأقول أحرقت الورقة؟ لا، مستحيل، علتان لا يجتمعان على معلول واحد إلا إذا انضما وصار كل منهما جزء علة كما ذكر في الفلسفة. الآن هكذا نقول اسم الموصول بما أن الصلة التي تأتي بعده تكسبه تعريفا، تؤثر فيه تعريفا، فصار معرفة، فاحترق مثل مثال النار والورقة، فاحترق فتعرف، فكيف بعد ذلك تدعي أنك تدخل أل عليه وتقول بأن أل هذه ليست زائدة وإنما هي مؤثرة للتعريف؟ فإذا خلاصة المطلب، في الذين وشبهه يوجد خلاف أن اسم الموصول هل هو معرف بالصلة أم معرف أم لا، أم أن الصلة لا تفيده تعريفا. من يقول بأنه معرف بالصلة يجب عليه أن يقول بأن أل عندما تدخل عليه فهي لا تفيده تعريفا، لأن التعريف حاصل له، فدعوى أنك بحاجة إلى أل لتفيده تعريفا من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل إيجاد الموجود، إحراق المحترق، كلها أمورا محالة، محالة ممتنعة. أما من يرى بأن الاسم الموصول لا تكسبه الصلة تعريفا فهو نكرة في حد ذاته، فيكون شأنه شأن جميع النكرات، كيف رجل لوحدها نكرة، إذا تريد أن تعرفها لابد أن تدخل عليها أل ولا تقول بأن أل هذه زائدة. لماذا؟ لأن معنى زيادتها أنها لا تفيد تعريفا مع أنها أفادت تعريفا. فإذا على هذا المبنى تكون أل الداخل على الموصول أل التعريف وليس زائدة. إذن يقول ابن عقيل يقول هكذا: عندما قال المصنف وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين، فهذا يدل على أنه يتبنى ماذا؟ أن الصلة تعرف أو لا تعرف؟ يتبنى أن الصلة تعرف، إذ لو لم تكن معرفة لما كانت تلك آل زائدة، بل كانت مؤثرة في التعريف.
يعني زيادة فيه، يعني هنا قلنا زيادة فيه وزيادة عليها، يعني زيادة فيه هو مثل الذين اللازمة.
شوف الآن الزيادة اللازمة، الزيادة اللازمة هي الزيادة فيه، يعني يعرب بن قحطان عندما جاء ليضع الكلمة كيف يضع الحروف العين والخاء والخاء والفاء والقاف من جملة الحروف التي وضعها ألف واللام. طبعا يوجد فرق أيضا بين مثلا الآن الرجل، أو دعك من الرجل، الآن اللاتي، الآن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إن أل هذه هي زائدة فيه، لأن يعرب بن قحطان منذ بداية الوضع قال هي زائدة. خب لماذا لم يقل عن التاء هي زائدة فيها أيضا؟ نعم، الآن اللاتي فيها أل وفيها تاء في آخرها، صحيح؟ أو عن اللا الثالثة أو عن الألف التي بعدها، لماذا لم يقل بأن هذه زائدة فيه؟ خب الآن دعنا الآن المصنف، نعم معذور، الآن أنا أسأل هذا السؤال: هل نستطيع أن نقول أن هذه التاء زائدة فيه؟
نعم
نستطيع. لماذا؟ لأنها منذ بداية الوضع أيضا موجودة، بل هذا خطأ. يوجد، شوف التقسيم كيف، التقسيم هكذا: اللفظ الحرف إما زائد أو لا، لا يعني ليس زائدا. الآن الزائد إما زائد فيه أو زائد أي، فإذا يوجد حرف ليس زائدا، كيف نعرف أن الحرف زائد فيه أو أصلي غير زائد؟ نتركها للتفكير أو نجيب عنها؟
أي أفضل سؤال، كيف نعرف أن الحرف زائد فيه؟
نعم، الآن ما هو الفرق؟ خب أما الزيادة عليه والأصلي نفهم الفرق، وأما الزيادة عليه والزيادة فيه فأيضا نعرف الفرق، بقي أن نعرف الفرق. ما هو الفرق بين الزائد فيه وبين الأصلي؟ نعم، ما هو الفرق؟ إذا لا يوجد فرق إذا أصل التقسيم غير صحيح. طب وأيضا هذه هكذا، الآن لاتي عندما تقول لاتي هذا ليس اسم الصنم المعروف، نفس الشيء، وكلاهما ولدا متى؟ وضعا. الفرق بينهما أن الأصلي يكون هو المؤثر للمعنى. أنت ألا تستفيد معنى من اللفظ؟ ألا تستفيد معنى من اللفظ؟ الواضع وضع اللام والألف والتاء لتفيدك اسم الصنم، ثم أراد حين الوضع أن يزين ذلك فقال اللاتي، فهذه ال لا تفيد معنى لكنها مقترنة مع الوضع، فإذا هي ليست زائدة عليه. لماذا؟ لأنها ولدت من حين الوضع، لكنها زائدة وليست أصلية. لماذا؟ لأنها ليس لها شركة في الدلالة على المعنى أصلا، لا تشارك في الدلالة على المعنى، هي فقط هكذا مجرد له زاده الواضح، مجرد تزيين لللفظ زاده الواضح. مثل أل حتى عند سيبويه لا يدعي أن هذه الهمزة زيدت عليه، وإنما هي مزيد فيه، ويقول من حين الوضع موجودة. نعم أنا لا أنكر أنها من حين الوضع موجودة، لكن أقول هي لا تؤثر شيئا في الدلالة على التعريف، فهي ليست أصلية لعدم دلالتها على المعنى، وهي ليست زائدة عليه لوجودها من حين الوضع. فصار الآن الفرق واضحا بين الأقسام الثلاثة. الآن هذا ما تكلم به المصنف أو ما تحدث عنه المصنف في باب الذين. نقرأ. يقول: ومثل الناظم أيضا بالذين واللاتي، وكلاهما اسم موصول كما بينا، والمراد بهما. قل لماذا لم يذكر الذي مثلا واللاتي؟ يقول المراد بهما، يريد أن يذكر مثال بالنتيجة، والمراد بهما كل ما دخل عليه ال من الموصولات، كان الذين أو اللات أو غيرهما. وهو يعني ما هو الذي هو؟ يعني وجعل الذين واللاتي من أمثلة ما زيدت فيه آل مبني على ماذا؟ مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، يعني أن الصلة تعرف الموصول، وإذا كانت تعرفه فالتعريف له حاصل حتى من دون آل، فآل هذه لا تؤثر تعريفا، فإذا هي الزائدة. شوف يعني المقدمات كلها مطوية في عبارة صغيرة مختصرة، لابد أن حتى تفهم لابد أن تكتب هذه المقدمات أو أن تباحثها على الأقل. فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم، مذهب موجود واختاره قوم. مذهب قوم يعني ليس فقط مجرد احتمال، ليس مجرد وجه، وإنما هناك من ذهب إليه واختاره المصنف في قبال هذا القول. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول ليس عن طريق الصلة، وإنما هو عن طريق الصلة لا تفيد تعريفا لأنها متأخرة عنه، قد يقال إن دليلهم هكذا. إن كانت فيه نحو الذي خذ الآن قد تشكل على أصحاب هذا المبنى، إنه أنتم تقولون أل هي التي تفيد التعريف. خب نسألكم بالله عليكم الآن، هل تشعرون بالفرق بين الذي وبين من؟ أقول الذي جاء وأقول من جاء، وكلاهما معرفة. أنتم قلتم علة التعريف هي وجود أل، فأل غير موجودة في من، ومع ذلك نحن نفهم منها التعريف. فلو كانت أل لها دخالة في التعريف، لو كان لها دخالة في التعريف فالمفروض، لو كانت هي العلة للتعريف فالمفروض أنها منتفية في من؟ فإذا ليست أل هي المؤثرة للتعريف، وإنما الصلة باعتبار أنها هي الشيء المشترك بين الذي وبين من. الجواب ماذا؟ الجواب على هذا الإشكال هم يجيبون، يقولون نعم في الموارد التي توجد أل فلفظ أل الموجود هو المؤثر للتعريف، لكن في الموارد التي لا توجد أل فإنه لا نقول ليست معرفة، بل نقول هي معرفة. لماذا؟ نقول لأن أل وإن لم تدخل لفظا إلا أنها منوية ومقدرة معنى، وبالنتيجة هي موجودة. الآن المنوي والمقدر ليس محذوفا وإنما هو موجود. فإذا كما أن أل هناك موجودة لفظا، هنا هي موجودة غاية الأمر أنها ليست لفظا بل نية وتقديرا. لكن هذا واضح ضعفه، واضح ضعفه أنك لماذا تلتزم. وأيضا مضافا إلى الإشكال الجوهري الذي ذكرناه في بحث الاسم الموصول، أنك الآن حتى رغم وجود أل الآن تقول الذي لوحده، هل تفهم منها شيئا؟ حال وحال النكرات بل أشد من حال النكرات، أصعب من حال النكرات. الآن رجل أفهم منها شيء على الأقل، أما الذي ماذا أفهم منها؟ حال وحال الحروف، لا تفهم منها معنى مستقلا في نفسها. متى تفهم منها معنى وتعيينا؟ عندما تأتي بالصلة، فالصلة لا محالة هي التي تكون معرفة وليست أل ولا نيتها.
الرأي الثاني هو
نعم رأي المصنف هو الأصح والصحيح.
الرأي الأول
نعم رأي المصنف. خب
رأي الأول
حسب ترتيب الكتاب. فإن لم تكن فيه، فإذا هذا لماذا أتوا به فإن لم تكن فيه؟ ليجيبوا عن إشكال المقدر أنه كيف تقولون بأن أل تفيد تعريفا مع أننا نستفيد التعريف حتى مع عدم وجودها كما في مثل من وما. الجواب أنها صحيح ليست موجودة مصرحا بها إلا أنها منوية. يقول فإن لم تكن أل موجودة في الاسم الموصول فالتعريف بنيتها بتقديرها بوجودها مقدرة، نحو من وما اللهم نعم. اللهم نعم حالة واحدة نقول فيها بأنه لا يصح فيها تقدير أل، وهي أي. فإن أي هذه تتعرف بالإضافة. نعم نحن نقول اسم الموصول لا يتعرف بالصلة، لكن أي بما أنها ملازمة للإضافة ولا بد في المضاف إليه أن يكون هناك ضمير، صحيح لا بد أن يكون، وفي الغالب يكون المضاف إليه ضميرا، والإضافة إلى الضمير توجب التعريف. فإذا لا داعي في أي لأن نقدر أل، فإذا ولا مانع نلتزم هكذا، اسم أسماء الموصولة غير أي تبنى بدخول أل التعريف أو بنيتها، أسماء الموصول أي خصوص أي تعرف بالإضافة. أنا قلت تبنى لا تعرف. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، لأن معنى الزيادة ما هو؟ عدم إفادة التعريف. وقد أثبتنا أن أصحاب هذا القول يرون أنها تفيد التعريف، إذن عندهم هي ليست زائدة. طب وأما حذفها في قراءة من قرأ، الآن يناقش اليوم المطلب مضغوط، فيه مطالب بعبارات موجزة لابد من شرح. الآن يأتي إشكال أصحاب المذهب الثاني الذين يقولون بأن المعرف هو ألف، أو عفوا لا نعم أصحاب المذهب الأول الذين يقولون بأن المعرف هو الصلة، هي الصلة، قالوا هكذا لا يصح أن نقول، لا يصح أن نقول إن المعرف هو ألف، بل أل هذه زائدة. والدليل على أنها زائدة أنه يوجد مورد في القرآن الكريم يوجد فيه اسم موصول حذفت منه أل، حذفت أل وليست منوية، حذفت منه أل ومع ذلك نبقى نستفيد منه التعريف. ما هو هذا المورد؟ هو قوله تبارك وتعالى على قراءة بعضهم، على قراءة بعضهم ليس القراءة المشهور، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأل غير موجودة. طبعا هذا محل الإشكال، لابد أن يكون أين؟ على قول الخليل أم على قول السيبوي؟ على قول الخليل، على قول الخليل. الآن لو أنت قلت، الآن نفترض هكذا الإشكال، لو كان الإشكال، حتى لو كان الإشكال تاما، إذا كنت أنت قائلا بمذهب السيبوي تقول له أداة التعريف ليست محذوفة وإنما هي اللام، واللام موجودة، إذن الإشكال غير واضح. فإذا محل الإشكال أين؟ دعك من قول سيبوي على قول الخليل، الخليل يقول المجموع المركب من ألف ولام هو الدال على التعريف، إذا انتفت الألف أو انتفت اللام لوحدها أو انتفى كلاهما تفقد الدلالة على التعريف، لأن المركب بحاجة إلى أجزائه، والمركب ينتفي بانتفاء واحدة من أجزائه، وقد انتفت الألف هنا وبقيت اللام ومع ذلك نستفيد تعريفا.
ربما يكون لأن هذا قال
الموصول
يعني بس أنا ما عندي إذن نعم نجعله هالشيء على كثرة
التعريف وحصل بالصلة
نعم
شو الآن الإشكال هكذا. الآن أصحاب المذهب الثاني، أصحاب المذهب الأول يقولون هكذا، أنتم أيها القائلون بأن أل هي التي تعرف، أنتم ماذا تقولون؟ تقولون الصلة لا تفيد تعريفا، سلم، لكنكم تقولون بأن الذي يفيد التعريف هو أل. نقول لكم نحن أتينا بمورد نفهم منه التعريف، نفهم منه التعريف وأل غير موجود، وهو قوله تعالى صراط الذين، فإنه وإن كانت اللام باقية لكن الدال على التعريف عندكم ليس هو اللام وإنما هو المجموع المركب من أل، وهذا المركب منتفي، فإذن أل هذه لا تفيد تعريفا وإنما هي زائدة. هذا إشكال من أصحاب المذهب الأول الذين منهم المصنف على أصحاب المذهب الثاني. فإذن عقيل يدافع عنهم يقول الإنصاف، نحن وإن لم نكن نتبنى المذهب الثاني لكن إنصاف هذا الإشكال خطأ علي، لإمكان أن يقول هكذا. نعم هنا نحن نقول بأن المعرفة أل هي التي تعرف، لكن نقول هنا حذفت شذوذا، نقول بأن الألف هنا حذفت شذوذا، لا أنه هذه قاعدة فيها تحذف وتزاد حتى تقول لي بأنها زائدة. واضح الإشكال والجواب؟ إذن الإشكال كان كيف تقولون بأن أل تفيد تعريفا والحال أننا استفدنا التعريف من فاقد هذه اللام، استفدنا التعريف من مورد وهذا المورد لا توجد فيه الألف واللام. الجواب أنه هنا لعله شذوذا حذفت الهمزة، لا أن هذا قياس فيها أنها تحذف تارة وتزاد أخرى مثل آل التي في الرجل حتى تقول بأنها ليست معرفة. يحتمل احتمال كافي، الاحتمال كافي
احتمال العلمي لازم،
لا انت شو انت تريد ان تستدل عليهم بدليل قطعي يقيني، حتى يكون يقين لابد من 100%، اذا اتى لك باحتمال واحد ولو 0.05% مثلا فاصلة ثانية دعك منها. فلو ولو هذا الاحتمال الضئيل هذا يكفي لعدم حصول اليقين. نقول يحتمل هذا. أنت تريد أن تثبت لنا مذهبك على وجه القطع واليقين صحيح؟ فحتى تثبته على وجه القطع واليقين لابد أن تنفي جميع الاحتمالات الممكنة. وهنا نحن أتينا لك باحتمال ممكن.
شو أسباب ورود الاحتمال؟
طب احتمال الآن ألا تحتمله؟ الآن أليس محتملا؟ الآن أسألك محتمل أو ليس بمحتمل؟ إذا مستحيل بين لوجه الاستحالة، إذا ليس مستحيلا فإذا هو محتمل، فيكفي الاحتمال لضرب الاستدلال.
يعني أما هذا لا يقول
إشكال لسيبوي
والذي
لا دعك الآن انتهينا من مسألة سيبوي، لكن أنا قلت هنا الآن الذي يقول بمذهب سيبوي هذا الإشكال سهل الدفع عنده، سهل أن يدفعه، إنه يقول أنا المعرف عندي اللام واللام موجودة، فإذا استفادتك للتعريف من اللام لا أنه أداة التعريف محذوفة ومع ذلك استفدنا التعريف، فالإشكال سهل الدفع، فالمفروض أن هذا الإشكال على مبنى الخليل. ولا لا يتم اصلا، لا وجه له اصلا. خب
بس هو احتمال نحوي يكون لازم،
هو احتمال النتيجه. الان انت لست نحويا، انا وانت لسنا نحويين. الان هذا الاحتمال ما هو الذي يدفعه؟ هل هناك دليل من العقل على دفعه؟ هل هناك دليل من الشرع على دفعه؟ لا يوجد دليل، لا هو محرم، لا محرم ولا مستحيل، فاذا احتمال وارد ويكفي الاحتمال لابطال الاستدلال. بل المناقشة جيدة، لكن نقول مع ذلك هذا الإشكال غير صحيح.
إشكالهم وجوابهم للضرر ليس صحيح.
بل
الذين قد قال الخليل أن أحيانا إذا جاء الألف عن هذا في الوصل يعني يكون مثل الوصل لماذا كثرت
الاهتمام،
هذا ممكن الخليل يقول أنه لأجل الوصل.
لا أدري إذا فهمتك. جناب الشيخ يقول هكذا، إن الهمزة عند الخليل هي همزة قطع عملت معاملة الوصل، وهمزة الوصل في درج الكلام تسقط، فربما يكون هنا مقام وصل الكلام فسقطت الهمزة.
هذا عوض الإشكال لحوله.
بلى.
أما الجواب هو كان إذ يحتمل أن تكون خطفة الحمزة، ومعنى أن نحن نقول شاذ أنه موجود جاء بها بغير طريق صحيح. أما لو كان قليل أنا شفت كنت معنا عشان أنه غير وارد إنما جاء بها.
بلى. الآن إذن جناب الشيخ أجاب بجوابين. الجواب الأول أن همزة الوصل المناقشة هي مفتاح العلم. الجواب الأول كان أن هذه الهمزة بما أنها تعامل معاملة الوصل وهمزة الوصل تسقط في مقام الوصل، فهنا مقام وصل وقد سقطت الهمزة، فإذا لا إشكال سقوطها ليس لعدم دلالتها على التعريف بل لمانع من ظهورها وهو أنها في مقام الوصل. هذا أول. ثانيا الجواب الثاني ماذا كان؟ نعم الجواب الثاني أنه كيف تكون محذوفة شذوذا والحال أنها رواية وليست مذهبا، يعني الحال أنها نقل، أنت تنقل أنه قرئت هكذا، لا أنك الآن تخترع مذهبا حتى يقول لي شخص إن هذا على خلاف القياس. بل وكلا الإشكالين قابل للدفع. أما الإشكال الأول فلأنه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإن همزة الوصل إنما تسقط في مقام الوصل لفظا لا خطا، لفظا لا كتابة، وهنا قد سقطت كتابة ولفظا، فإذا ليس ذلك ناشئا من معاملتها معاملة همزة الوصل. الآن أين هي الهمزة؟ موجودة أمامك تستطيع أن تقرأها؟ فإذا هذا الإشكال الأول غير واضح. وأما الإشكال الثاني فمن قال إن الشذوذ منحصر بالمذاهب النحوية؟ الشذوذ والنقل كلاهما لا يعرضان إلا على المنقول، أما إذا كان مذهب مخالف للسماع فتقول فيه خطأ غلط ولا تقول فيه شذوذ. الشذوذ هو مستوى معين من القلة. شوف الآن الدليل الوارد عن العرب هكذا، مرة يكون منقولا لنا بالتواتر أو بما هو أقل من التواتر. نفترض، دعنا نفترض عدد، وإن كان العدد ليس معتبرا في التواتر، دعنا نفترض مرة تكون جاء بألف رواية أن العرب تكلموا بحذف الهمزة. ألف رواية، روايات كثيرة ومن طرق مختلفة أيضا، ليس الراوي شخصا واحدا. أو أنك تأتي لي بألف مثال من كلمات العرب، هذا يسمى كثيرا. مرة لا، يوجد عندي عشر موارد، يوجد عندي عشر موارد، هذا عند البصريين يسمى قليلا. العشرة مقابل الألف قليل أو كثير؟
قليل.
قليل، إذن هذا قليل، هنا يقال بالقلة. مرة لا، لم يرد إلا رواية واحدة، لم يرد إلا رواية واحدة. خب، فهنا ماذا نقول فيها؟ أقل القليل أو قليل القليل نسميه شاذا، وهنا هكذا الأمر من هذا القبيل. والحق في الجواب عن هذا الاعتراض أن يقال إنه لا يصح حمل تنزيله تعالى على الشذوذ. أنت لا تتعامل مع كلامي وكلام فلان وكلام الشاعر الفلاني، أنت هنا تتعامل مع قول الله تبارك وتعالى ولو على روايته، ولو على روايته. نعم،
هي قراءة يعني مو الواقع، القراءة الواقعية.
ولو كان، ولو كان بنتيجة رواية، لأن القراءة الواقعية من يعلمها؟ من يستطيع أن يدعي إلا الإمام المعصوم أن هذه هي القراءة الواقعية؟ لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك. ثم أنت ماذا تقول؟ أنت تقول أن المتكلم حذفها شذوذا، تقول أن المتكلم، لأن الراوي حذفها شذوذا، والمتكلم منزه عن ذلك، كل ما تكلم به فهو أصل وقاعدة وقياس وكثيرا، ولا يعقل حمله لا على القلة ولا على الشذوذ. الآن كيفما كان، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قوله يأتي بنظير لذلك، يمثل، يقول هذا له مثال. مثل الآن ماذا تقول في الشارع؟ تقول سلام عليكم أم تقول السلام عليكم؟ في الغالب ماذا نقول؟ سلام عليكم في الغالب، في بعض الأحيان أو في لا أقل عندنا الآن لا أعرف، تقول سلام عليكم، فتجد أن هذه نكرة. خب، أنت مع ذلك عاملتها معاملة المعرفة. لماذا؟ لأنك لم تنونها، لو كانت نكرة لنونتها، مع ذلك عملتها معاملة المعرفة. يقول هنا حذفت شذوذا للتخفيف، نقول هذا الشاهد غير صحيح. أولا هو هذا ليس كلام رب العالمين، وذاك في انقياس مع الفارق، ذاك كلام الله تبارك وتعالى، هذا كلام البشر، هذا أولا، فهذا قياس مع الفارق. ثانيا، الحذف في سلام عليكم لو سلم فإنما هو لكثرة دورانها، لكثرة تلفظ الألسن بها، ومن الواضح أن الآية الكريمة ليست كذلك، الآن نحن مبتلون كل يوم نقرأ هذه الآية، فليست كثيرة الدوران، فهذا قياس مع الفارق. طب كيف ما كان، بل الآن يذكر موارد للزيادة غير اللازمة، زيادة عليه، وقلنا حصلها بالضرورة الشعرية. يقول وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا، طرول الضرورة، متى؟ على العلم. أما لو لم يكن علما، أو لم يكن علما لا تكون زيادة أصلا. مثلا لو جاء في بيت شعر الرجل مثلا، وقلنا لو لم يذكر لم كسر الوزن، هنا نقول هذه وإن كانت للضرورة لكنها ليست زائدة، هنا أراد أن يدل بها على التعريف، غاية الأمر صادف أنه لو حذفها لاختل وزن البيت. الزيادة اللازمة، الزيادة غير اللازمة الاضطرارية، هي إنما تكون الزيادة على المعرفة، زيادة على ما هو معرفة، حتى نقطع بأنها زائدة، ولا كيف نعرف بأنها زائدة؟ كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة، بنات الأوبر، الكمأة نبات في البادية له ثمر، وهذه الكمأة له أنواع، ومن أنواعها، من أنواعها ما هو طيب الطعم، ومن أنواعها ما هو رديء الطعم. الطيب الطعم يسمى العثقل ويجمع على عساقل، الرديء الطعم يسمى بنات أوبر، ويقولون هذا مذغب ولونه مائل إلى التربة، يعني لونه قريب من لون التراب، وهكذا. الآن لماذا أذكرها؟ لأنها موجودة في بيت الشعر. فبنات أوبر نوع من هذا النبات رديء الطعم، فإذا هي علم، فإذا هي علم، غاية الأمر أنها علم جنسي وليست علم شخصي. بل يقول في بيت الشعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. فهي اسمها بنات أوبر، لكنه زاد عليها هذه لئلا ينكسر وزن البيت. بل نقول هذا الاستدلال غير صحيح، لإمكان أن يقال إن هذا علم جنسي، والعلم الجنسي كما تقدم ما هو فرقه عن العلم الشخصي؟ أنه نكرة، أنه نكرة في المعنى، لكنه في اللفظ، عفوا نعم، نكرة في المعنى، في اللفظ يعامل معاملة المعرفة. كيفما كان، بل هذا الإشكال ممكن أيضا أن يناقش فيه، لأنه بما أنه يعامل معاملة المعرفة فالمعرفة لا يدخل عليها إلا للزيادة. طب والأصل بنات أوبر، فزيدت الألف واللام عنده. بل وزعم المبرد، هذا الاحتمال الذي ذكرناه أشار إليه المبرد، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليست بعلم، بل هو جمع، بل هو جمع. مثل الآن ابن آوى تقول في جمعه بنات آوى، ابن آوى اسم جنس وهذا جمعه، فبنات أوبر قد تكون جمعا لابن أوبر مثلا، هذا بزعم المبرد. فالألف واللام عنده غير زائدة.
يعني زائدة فقط في الشعر،
نعم الزائدة، شوف إذا الزائدة إذا كانت زائدة فيه تأتي في الشعر وفي غيره، أما الزائدة عليه فلا تأتي إلا في الشعر، يعني الزائدة التي عبر عنها المصنف بغير اللازمة فلا تأتي إلا للضرورة الشرعية. طب نقرأ الآن: ومنه الداخلة، يعني ومن آل الزائدة اضطرارا، الداخلة على التمييز. التمييز كما سيأتي في محله يوجد خلاف فيه، أنه هل يشترط فيه أن يكون معرفة، أن يكون نكرة، أم أنه يمكن أن يكون معرفة. الآن يقول ابن عقيل، الآن نقرأ الشاهد في البداية: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صببت وطبت النفس يا قيس عن عمري. طبت النفس أصلا طبت نفسا، كما تقول حسن فلان خلقا وطاب فلان نفسا، هذه تعربها تمييز، وهو تمييز محول عن الفاعل، لأن أصل الكلام طبت طابت نفس فلان، ثم حول فصار تمييزا. الآن المصنف ماذا قال؟ قال وطبت النفس، الناظم قال طبت النفس، التي دخلت على النفس هذه ليست للتعريف، لأن شرط التمييز أن يكون نكرة. ابن عقيل يقول: لو قلنا بأن التمييز يمكن أن يكون معرفة، ففي هذه الحالة لا تكون هذه زائدة، وإنما تكون معرفة غير زائدة. واضح يعني؟ والأصل وطبت نفسا، والأصل وأصل هذه أيضا وطابت نفسك، فنفس فاعل، فزاد الألف واللام. يقول المصنف: وجعلها شاهدا، ابن عقيل جعل طبط النفس شاهدا على زيادة ال، بناء مبني على أن التمييز لا يكون نكرة، وهو مذهب البصريين، بينما ذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة. فالألف واللام عند الكوفيين غير زائدة بل معرفة. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما، لماذا تعرضت هذين البيتين؟ يقول المصنف أشار لهما مرة عندما قال: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري. من أين أتى بها؟ من هذا البيت. وكذا وكذا وطبت النفس يا قيس السري. السريع من السيد، السري صراط القوم، يعني أعيانهم وجهاؤهم قادتهم سادتهم. وطبت النفس يا قيس السري، أشار إليه، أشار إلى هذا البيت. الآن يقول المصنف، لا زال بقي معنا القليل من الوقت، بل يقول المصنف: لحد الآن عرفت أن ال إما معرفة أو زائدة. يوجد نوع آخر من ال هذه، وهي ال التي تسمى ال التي للمح الأصل. عندما تقول ال التي للمح الأصل، لمح الأصل يعني الإشارة إلى الأصل، فعندما تقول للإشارة إلى أصل إلى الأصل فهذا يعني أن الكلمة التي دخلت عليها ال لها حالة أصلية ولها حالة ثانية غير الحالة الأصلية، وأنت أردت من خلال هذه اللام أن تشير إلى حالتها الأصلية. طب هذا أين يأتي؟ في أي قسم من أقسام العلم؟ هل يمكن أن يأتي في العلم المرتجل؟ العلم المرتجل ليس له إلا حالة واحدة وهي أنه علم، إنما يأتي لمح الأصل في الأعلام التي كان لها أصل آخر وحالة أصلية أخرى، ففي الأعلام المنقولة فقط. الآن نحن ذكرنا سابقا ومنه منقول كفضل وأسد، قلنا المنقول إما منقول عن مصدر أو منقول عن صفة. المنقول عن مصدر مثل الفضل، مثل فضل، مثل مثلا خلود، مثلا هذا يسمى به. المنقول عن صفة مثل ماذا؟ مثل عباس وعلي وحسن وحسين وهذه الأسماء. نقول إن كان منقولا عن مصدرين فهذه أل تكون للمح ماذا؟ للإشارة إلى ماذا؟ إلى أن أصله مصدر، الإشارة إلى الأصل الذي هو المصدر. وإذا كان منقولا عن صفة فأل هذه تكون للإشارة إلى أن أل هذه إلى أن هذا الاسم أصله صفة. خب ما الفائدة؟ الآن إذا قلت أنا مثلا عباس، سواء قلت لي العباس أو لم تقل، ما الفائدة؟ سواء أشرت لي إلى الأصل أو لم تشر، هل أستفيد شيئا من ذلك؟ لابد أن يفيد، وإلا لا يكون عبثا. عرفت أن له أصلا أم لم أعرف؟ لا فائدة. طب نقول، يقول المصنف بل هناك فائدة، هناك ثمرة عملية، هي هكذا. أنا هكذا أريد أن أقول، مثلا حسن، حسن بعد أن صارت علما هل تدل على صفة في الشخص أم على ذاته؟ تدل على ذاته، العلم يدل على الذات فقط، الصفة هي التي تدل على أوصاف الذات. إذن هو بعد أن صار علمان صار يدل على الذات، قبل أن يصير علما ماذا كان؟ كان صفة، فكان يدل على أوصاف الذات. فكنت عند الآن مثلا هكذا، الآن إذا قلت لشخص اسمه حسن، يوجد شخص اسمه حسن، جناب الشيخ اسمه حسن، أنا إذا قلت له أنت حسن، وقلت لجناب الشيخ أنت حسن، هنا لا يفهم منه المدح، أما هناك فلا يفهم منه المدح، فصاحب اسم حسن بالنتيجة ماذا صار؟ محروم من المدح، محروم من هذا المدح. فحتى لا يحرم من هذا المدح نقول له أنت الحسن، فنشير إلى ذاته وإلى أوصاف ذاته أيضا، فنكون مضافا إلى تسميته قد مدحناه بما يستحقه، فلا يكون جناب الشيخ الفاقد للإسم أفضل من جناب الشيخ الحائز على الإسم. فإذا هذا ليس أمرا لغويا عبثيا، بل هناك ثمرة معنوية تترتب عليه. فإذا أنت إذا أردت أن تشير إلى أن هذه الذات متصفة بهذه الصفة تدخل آل، هل هذه تذكرك بأن أصله كان صفة؟ لأنه قبل أن يكون، عندما كان صفة لم يكن علما، كان نكرة وكانت آل تستطيع أن تدخل عليه، فعندما تدخل هي عليه بعد أن صار علما تذكرك بحاله قبل أن يكون علما، فيحصل إشارة إلى أوصاف الذات مضافا إلى الذات. هذا إذا أردت أن تشير إلى معنى، أما إذا لم ترد أن تشير إلى معنى فحينئذ لا تضيف إليه آل. هذا تمام الكلام في ال الذي للمح الأصل، لم يبقى عندنا إلا التطبيق، يبقى إلى يوم غد إن شاء الله. إما نطبق، على الأقل أنتم اقرؤوه في البيت، إما نطبق في الصف إذا كان يوجد حاجة، أو نكتفي بتطبيقكم في البيت، والحمد لله رب العالمين. يوجد إشكال فقط لابن عقيل في بداية في نهاية المطلب على المصنف، يوم غد نتعرض له إن شاء الله.
أنا أريد أن أقول لك أنا